كتابه الكريم بعد أن ذكر أحوال المتقين وأعد لهم، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. بعض أهل العلم يطلقون على القرآن الكريم مثاني كما قال تعالى، يبينون سبب إطلاق المثاني فيقولون لأن الله سبحانه يأتي بالشيء وبمقابله، فبعد أن ذكر حال الأبرار ذكر حال الأشرار، يذكر حال الأبرار يذكر حال الأشرار، يذكر صورة من العذاب وما يقابلها هذا، فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فهذا أحد الأسباب التي أطلق على القرآن مثاني بسببها، وإن كان للمثاني معان أخر بينت في مواطنها. ثم إن الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أية مصيبة تحدث في الأرض لا تحدث إلا بإذن الله، ولا تنكشف إلا إذا كشفها الله. والآية معناها في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه المصائب التي تمر بالناس الآن، الكورونا والفيضانات والتسلط قوم على قوم وإزاحة ملك والإتيان بملك آخر أو رئيس والإتيان برئيس آخر، كل ذلك مقدر ومكتوب، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، بجدب أو مصائب في الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من مرض وابتلاء إلا في كتاب، مكتوبة في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق النفس، وقيل من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأمور كلها مقدرة ومكتوبة، فلا داعي للقلق ولا داعي للخوف، فإن من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يورث الطمأنينة. إذا خوفك مخوف وأنت مؤمن بالقدر، فكما قال أهل الإيمان لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا داعي للقلق ولا داعي للاضطراب، مقدر عليك أن تصاب بالكورونا ستصاب بها، مقدر عليك أن لا تصاب بها لن تصاب بها، أي حدث كان مقدر عليك أن تسجن ستسجن، مقدر عليك أن تربح ستربح، مقدر عليك أن تخسر ستخسر، كل شيء مقدر، حتى هذا المجلس مقدر، ورؤيتك لإخوانك مقدرة، وجلوسك معهم مقدر. هذا الإخبار الذي أخبر الله به لماذا؟ قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تندموا على شيء فات. قد تكون تاجرا وتصبح من الصباح ولم تذهب إلى السوق، نومة ذهبت عليك أخذت بنفسك، الناس رجعوا ربحانين، فتقول: لو أنني خرجت لربحت. حتى لا يحصل هذا التندم، أعلم أن الأمور مقدرة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وأيضا لا تفرحوا بما أتاكم. فأنت يا فرح، ما أنت فيه من الثراء والصحة والعافية مقدر، كل ذلك مقدر، فطمأنينة القلب تتأتى بذلك. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكافر إذا خرج أخوه مسافرا أو غازيا فأصيب قتل، قل: ليته ما خرج، ليتني منعته، كنت قلت له تعش معي حتى لا يصاب بالحادث، ليتني منعته، ليتني عطلته بأي صورة. قال تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك الإلقاء الذي ألقاه في قلوبهم حسرة في قلوبهم. فهذا التندم عذاب من الله يعذبهم به، يجلس ندمان طول حياته، ليته ما خرج، أنا المخطئ، ليتني فعلته. فلا تكونوا يا أهل الإيمان كهؤلاء، لا تكونوا يا أهل الإيمان كهؤلاء الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولكن قولوا ما أمرتم به إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي تقولونه، هذا الذي تقولونه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لا تتصور أن مصيبة ستحل بك إلا وقد قدرها الله، ولا تظن أبدا أن مصيبة ستحصل على البلاد إلا بإذن الله. أي مصيبة كانت، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. ولذا فقد أحسن من قال ماذا يملك لنا أعداؤنا، ما يملكون إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله علينا، وإذا لم يقدر الله علينا شيئا لن ينالوا منا شيئا أبدا. وهكذا علم النبي ابن عباس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. مستحيل أبدا شيء أصابك تظن أنه كان سيخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وطويت الصحف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بأن الأمور مقدرة، يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، أن قلبك يطمئن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما وجه الربط عند من يلتمسون الربط بين الآية والتي سبقتها؟ قائل قد يقول أنا حصلت لي مصيبة خلاص، ما أنا معتقد هذا الدين، ويكفر أو يوشك أن يكفر، قل له ما أنا طايع، ما أنا مصلي، ما أنا صايع، لماذا حدثت لي المصيبة؟ فبعد أن بين الله أن الأمور مقدرة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اثبتوا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. رسولنا مهمته البلاغ، ليس عليكم بمسيطر، ليس عليكم بجبار، لن يستطيع أن يجبركم على الإيمان. هل قوله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين منسوخ كما قال فريق من أهل العلم، منسوخ بآية السيف، وهذا اتجاه فريق كالقرطبي وغيره، أما أنه ليس ثم نسخ؟ التحرير أنه ليس ثم نسخ هنا، إنما ليس ما على الرسول إلا البلاغ المبين في باب الهداية. في باب الهداية الرسول يبلغ، لكن الهداية ليس له من أمر هداية التوفيق شيئا، له هداية الدلالة بإذن ربه، لكن التوفيق لا يملكه إلا الله. قال تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الواضح الظاهر البين، أو المبين بمعنى المبين المظهر. قال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اعتمدوا على الله وسلموا أموركم لله ما أخذكم بالأسباب، واطمئنوا. فعلينا أن نتوكل على الله آخذين بالأسباب، ونعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال أهل الإيمان هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية لها سبب نزول ضعيف، أو هما سببان ضعيفان يدوران في فلك واحد. كان الرجل يسلم ويريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فتمنعه زوجته ويمنعه أولاده عن الهجرة إلى رسول الله، فيذهب بعد مدة متسللا، فيجد المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة قد تفقهوا وتعلموا وتأدبوا فيتأسف على ما قد فاته من الحيلولة بينه وبين الهجرة. فكان إذا حصل له ذلك ينوي أن يعاقب أولاده وأن يعاقب زوجته بحرمانهم من الميراث أو يعاقبهم بحرمانهم من أي شيء كان يعطيهم إياه. فنزل قوله تعالى رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة هذه إحدى صورها، كانوا يصدونهم عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من صور العداوة وأنت لا تشعر. شيء آخر كما يروى عن رسول الله بسند فيه بعض المقال: الولد مبخلة مجبنة يبخلك ويجبنك، أنت تريد أن تنفق في سبيل الله، تأتي زوجتك أولادك أولى، غدا ستكبر غدا ستموت تترك، فيبخلونك عن النفقة، تأتي تجاهد في سبيل الله يجبنونك، تقتل تترك الأولاد لمن؟ فيبخلونك ويجبنونك. الولد مبخلة مجبنة، فهذه صورة. صورة أخرى أن زوجتك إذا جئت تصل أرحامك، تصل عمك، تهدي لأخيك، تهدي لأختك، تبخلك زوجتك، أولادنا أولى، هم ما يصنعون فينا شيئا، كل واحد عنده تصبطك عن وصل الأرحام فتتسبب في قطع الأرحام، بل قد تتسبب في عقوقك لأمك وعقوقك لأبيك. أيضا من صور العداوة أنها قد تحملك على الكسب المحرم بكثرة طلباتها، تطلب أشياء فوق طاقتك وأنت موظف دخلك محدود، تسرق من أجل زوجتك، ترتشي من أجلها. أيضا قد تعينك على الكسب المحرم هي وتزين لك الباطل. فعداوة المرأة للرجل الزوجة وعداوة الأولاد قد تكون عداوة ظاهرة، هو كافر وأنت مؤمن، يحاربك حربا ظاهرة، أو هو عاق ويحاربك حربا ظاهرة، وقد تكون باطنة مستترة يظهر الشفقة عليك فيضرك بإظهاره الشفقة عليك، يظهر لك أنه محسن إليك وهو مسيء غاية الإساءة، يظهر أنه يريد أن يوفر أموالك وهو يريد أن يمنعك من الزكاة التي فرضها الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: إن من أزواجكم، المن هنا للتبعيض، فليس كل الأزواج هكذا وليس كل الأبناء هكذا، فثم زوجات صالحات محسنات تحرض زوجها على الخير، تحرضه على فعل البر، تحرضه على وصل الأرحام، تحرضه على إكرام أبويه، تحرضه على إكرام الجيران، تعينه على الجهاد في سبيل الله. عندنا خديجة رضي الله عنها أعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلت من جهدها جهدا ومن مالها مالا لنصرة هذا الدين القيم. أم سليم كذلك، عائشة وأمهات المؤمنين كذلك. هذا ومن الأولاد أولاد أيضا أهل صلاح وأهل فضل، يعينون الوالدين على طاعة الله، يعينون الوالدين على طاعة رسول الله، بل قد يكونون سببا في هداية الآباء وسببا في هداية الأمهات. وننظر إلى قول إسماعيل عليه السلام وأبوه يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فلم يقل اذبحني، إنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ليس الذبح فقط، أي شيء يأمرك الله به افعله يا أبي. وكذلك لما جاء أبوه يبني الكعبة قال: إن ربي أمرني يا إسماعيل أن أبني هنا بيتا، تعينني؟ قال: افعل ما أمرك ربك وعينك إن شاء الله. فمن الأولاد والأزواج من تعين على طاعة الله. فمن في قوله تعالى: إن من أزواجكم للتبعيض، كما قال كثيرون من أهل العلم، منها من هنا للتبعيد، قل المؤمنين يغض من أبصارهم، هناك بصر يطلق في مواطن، بصر يطلق في مواطن، يطلق إلى ما أحل الله، لك أن تطلقه عموما. قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما الفرق بين العفو وبين الصفح وبين الغفران؟ العفو المحو والإزالة، يعني كأنك لم تسمع شيئا، تعفو تمحوه تماما. ومنه قول القائل إذا برئ الدبر وعاف الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، كان أهل الجاهلية يقولون ذلك، إذا محي آثار الدواب التي حملت الحجيج محي تماما، عاف الأثر محي الأثر. فالعفو المحو والإزالة، وقد يطلق بمعنى المغفرة والصفح إذا جاء منفردا، وهكذا كثير من الإصطلاحات إذا انفردت اجتمعت، وإذا اجتمعت انفردت، فجاء الصفح والعفو والمغفرة في سياق واحد، هنا كل أخذ المعنى اللائق به. أما الصفح الإعراض، تصفح عن شخص تعرض عنه، ومنه أو قال صفحة الوجه، كأنك تعرض عنه ولا تؤخذه. أما المغفرة فالتغطية على الذنب، فتختلف المغفرة مع العفو عن العفو أن مع بقائها لكن غطيت عليها ولم أؤخذ بها. أما العفو المحو والإزالة، وكما سلف قد تأتي المغفرة بمعنى العفو والصفح إذا اشتركت الإصطلاحات انفردت في المعاني، كالمسكين الفقير والمسكين، كالبر والتقوى، كالإثم والعدوان، كلها اصطلاحات إذا اجتمعت انفردت وإذا انفردت اجتمعت، والمؤمن والمسلم وهكذا. قال تعالى فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ولا تعاقبهم بما صدر منهم لعل الله أن يهديهم. قيل أيضا أن الآية منسوخة بآيات السيف، وقيل الجمع ممكن بأن تنزل هذه على أوقات وتلك على أوقات. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم صوارف عن طاعة الله وصارف عن طاعة رسول الله. فالفتنة هنا الصارف على معناها، الفتنة تطلق على الصرف والتحويل أول ما تطلق. ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيمي. فلئن فتنتني أي صرفتني عن الخير الذي أنا فيه، يقول هي فاتنة عمرها طول عمرها فاتنة، فالأمس أفتنت سعيدا فقد قلى كل مسلمي، هجر كل الناس بسببها، وألقى مصابيح القراءة بعد أن كان يذاكر وطالب للعلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيمي. فالفتنة من معانيها الصرف والتحويل، ومن معانيها الاختبار، ومن معانيها الشرك. ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، وإن كان أصلها الصرف والتحويل. قال تعالى في كتابه الكريم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي أنتم أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها، آلهتكم التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تصرفوا عن الإيمان إلا من كتبت عليه الشقاوة. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا إلا شخصا كتبت عليه الغواية وكتب عليه أن يصل الجحيم. فقوله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة صوارف، صوارف تصرفكم عن الخير، صوارف تصرفكم عن الطاعة، صوارف تصرفكم عن الإيمان، صوارف تصرفكم عن الإنفاق، عن البذل والعطاء، عن الصلوات وعن الجمع والجماعات. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالتاجر المشغول بتجارته الذي يأتي مثلا تأتي فرصة سيبيع هذه السلعة ويكسب 10,000، إذا باع ممكن يترك الجمعة ويتأول، خاصة أصليها في أي وقت الصفقة ستذهب. أموالكم وأولادكم صوارف تصرفكم عن طاعة الله وعن طاعة رسوله وعن العمل لليوم الآخر. وقل من يسلم من هذه الفتنة، تجلس تدعب ولدك والصلاة مقامة وتؤجل، الولد يفتن والأب والابن يفتن، عفوا والمال يفتن عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيتها على علم، بل هي فتنة، بل هي فتنة. فهكذا عياذا بالله من هذه الفتن. ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا مروي بسند في الأصل يحسن، لكن عند الاختلافات نتوقف فيه شيئا ما. هناك أسانيد أحيانا تحسن تلك الأسانيد، لكن في مواطن يتحفظ عليها، كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما قال الإمام أحمد في شأنها: أهل العلم بالحديث إن شاءوا قبلوها وإن شاءوا ردوها. متى يردونها؟ إذا وجدت فيها بعض الخلافات لعمومات الشريعة. سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كذلك، بعض الرواة أحيانا يقبلوا إلا إذا جاء ما يحتاج إلى تجديد توقفنا في شأنهم. فالحديث مروي أظن من طريق الحسن بن علي بن شقيق السلسلة عن ابن بريدة عن أبيه، وهذه سلسلة تحسن، إلا أنه يتوقف فيها أحيانا. المتن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة، كان يخطب الجمعة، فأقبل حسن وحسين عليهما عليهما لباسان ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. هذا الحديث القواعد العامة لإسناده تقول إنه حسن، لكن هل غرابة متنه، غرابة متنه تجعلنا نتوقف؟ فمن العلماء من يقول بذلك، فالله أعلم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، إذا أنتم بذلتم ولم تفتنوا فالأجر العظيم مدخر لكم، فاتقوا الله ما استطعتم. هل اتقوا الله ما استطعتم منسوخة، عفوا ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته؟ وهنا اتقوا الله ما استطعتم، قال بذلك قتادة المفسر العالم من التابعين، وتبعه على قوله عدد كبير جدا من العلماء، قالوا إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأننا لا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته. وقال آخرون من أهل العلم: ليس ثم نسخ هاهنا، ولكن اتقوا الله ما استطعتم في شأن الهجرة. فهنالك أناس لا يستطيعون الهجرة، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وهذا رأي عدد من المحررين، قالوا إنه ليس ثم نسخ، إنما اتقوا الله ما استطعتم. قال بعضهم: لا اختلاف بينه وبين قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، أي اتقوا الله حق تقاته قدر جهدكم وقدر استطاعتكم، كما في عمومات الشريعة: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمصلي جالسا اتق الله حق تقاته، اتق الله، وفي ذات الوقت هذا قدر استطاعته. فالذي اتق الله قدر استطاعته اتق الله حق تقاته، والعكس كذا قال بعض العلماء. وأبى ذلك آخرون كما قال قتادة، هي منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والتقوى كما سلف أن تجعل بينك وبين الشخص وقاية، في حق الله تجعل بينك وبين عذابه وعقابه وقاية، تجعل بينك وبين غضبه وقاية. هذه الوقاية، ما الوقاية التي أتقي بها غضب الله، أتقي بها عذاب الله؟ وقايات متعددة: الصلاة وقاية، الصوم وقاية، الصدقة وقاية، تقي النار ولا بشق تمرة. أعظم هذه الوقايات هي كلمة لا إله إلا الله، أتقي بها عذاب الله. فلذلك قال العلماء هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأعظم وقاية هي أن تتقي الله، تتقي عذابه، تتقي عقابه، بكلمة لا إله إلا الله محمد خالصا من قلبك وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الاتقاء في الأصل. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. اسمعوا وأطيعوا ولا تنشغلوا بالأموال ولا بالأولاد وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذا الولد بخلك أنفق وإنفاقك خير لك، وهذا إرشاد الله تعالى لك. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه. النفس تبخل صاحبها، النفس تبخله بكل شيء، بكل خير تبخلك النفس. جئت تعفو عن الناس جاءتك النفس لما تعفو، هذا مجرم لا يستحق إلا القتل. جئت تنفق النفس تبخلك، جئت تحلم على الناس وتؤخر العقوبة، لا النفس أمارة بالسوء. أنزل العقوبة الآن، ما يصح تأخر العقوبة، أنزلها الآن. النفس تبخل بالخير دائما. من يوق شح نفسه، تبخيل نفسه له، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، المضاعفة من 10 أضعاف إلى ما لا يعلمه إلا الله من التضعيفات، ليس فقط إلى 700 ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي هذه التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم. فالتضعيفات لا يعلم قدرها إلا الله ولها أسباب بينت من قبله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، قرضا حسنا حلالا طيبا، لا تسرق وتتصدق بالمسروق، لا تزني وتأتي بأجر، والمرأة وتتصدق بالمهر، وقد قال القائل أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قرض حسن حلال طيب. ثانيا ينفق في موطنه، لا ينفق في باطل، ينفق في موطنه، ينفق ونفسك طيبة به، ينفق في وقت الاحتياج إليه، لا يتبع بالمن، لا يتبع بالأذى، لا ترائي وأنت تنفق. فهذه بعض قيود أو بعض الضوابط التي يضبط بها القرض الحسن. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله يشكر لك صنيعك يا محسن، الله يشكر لك صنيعك يا من تعمل صالحا. وهذه نعمة من الله إذا أنت تأملتها بذلت وأعطيت اعتمرت، الله يشكر لك عمرتك. فمن حج البائة واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله يشكر لك عمرتك يا معتمر تطوعا، يشكر لك حجك يا من حججت تطوعا، يشكر لك سعيك يا من سعيت في عمل صالح فأوليك كان سعيهم مشكورا. فصنائع المعروف نستجلب بها شكر الله تبارك وتعالى لنا، فلا معنى إذن للتردد والتقاعس عن أعمال المعروف، والذي يشكرها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والله شكور حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يبادر بالعقوبة بل يتأنى وينظر، وبعد أن يتأنى ينظر هل العقوبة أولى أم العفو أولى، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ولذلك أو في هذا المعنى قوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لما أخبرناه أن الملائكة في طريقها لتدمير مدائن قوم لوط يجادل في قوم لوط، اتركوهم شوي، اتركوهم زمنا لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا، إن إبراهيم الأواه حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. فيطلب المهلة لقوم لوط مع إجرامهم، ويطلب المهلة لهم، إن إبراهيم لأواه حليم عفوا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم. لأواه حليم يا جماعة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب في الآيتين، أواه حليم في براءة. ماشي إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الشاهد من هذا الكلام بيان حلم إبراهيم عليه السلام وترك تأجيل المعجلة بالعقوبة. وفي هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. في بعض الروايات التي فيها بعض المقال: أجبلت عليهما أم أنني أتخلق بهما يا رسول الله؟ قال: بل جبلت عليهما. فالحلم صفة لله ثم من الله بها على بعض خلقه. قال تعالى: والله شكور حليم عالم الغيب أي ما غاب عن الأعين، والشهادة ما ظهر وبدا، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يفعل وفيما يقول وفي كل شيء. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.